بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطف نحاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع الندوة الشهرية بين يدي سلسلة مكارم الأخلاق، ومع اللقاء الحادي عشر بين يدي هذه السلسلة، وهو اللقاء الثامن بين يدي خلق الأمانة، وموضوع اللقاء أمانة الحقوق بين الزوجين. وفي البداية أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، موضوع اللقاء بعنوان أمانة الحقوق بين الزوجين، فصورة من صور الأمانة. يجب أن نعلم جميعا إخوتاه أن الفرائض والواجبات وحقوق الأزواج والزوجات أمانة، وأي أمانة برئت من حملها الأرض والسماوات، وفزعت من عبئها الجبال، الشم، الشامخات، الراسيات، برئت من حملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب الآية 72. حملتها أيها الإنسان على ظهرك، ووضعتها أمانة في عنقك لكي ترهن بها بين يدي ربك جل وعلا. الحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات حقوق أودعها الله تعالى في قلوب عباده، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفوا بها وأن يقوموا بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق أدى ووفى فتقرب بذلك إلى ربه، فقاده الوفاء بالحقوق وأداء الأمانات إلى جنات رب البريات، وفريق قصر وما وفى فقاده التقصير إلى النيران، والعياذ بالله رب العالمين. فالناس يوم العرض على خالق السماء والأرض ينقسمون إلى فريقين، أشقياء وسعداء، أبرار وفجار، مؤمنين وكفار، فمنهم شقي وسعيد. فالسعيد من أدى ووفى، والشقي من تهاون وقصر وما أدى ولا وفى. من هنا إخوتاه ندرك أهمية أداء الحقوق والوفاء بها، تبرئة للذمة وتقربا إلى الله رب العالمين. من هنا إخوة الإيمان والإسلام تظهر أهمية هذا الموضوع، الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كأمانة من الأمانات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة الأداء والوفاء فيما يتعلق بها. من أدى تلك الحقوق ووفى بها كانت له الكرامة يوم العرض على خالق السماء والأرض، يكون على منابر من نور وعلى منابر من لؤلؤ يغبطه الأنبياء والشهداء، وهذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. المقسطين أي أهل العدل الذين وفوا وأدوا الأمانات وقاموا بأداء الحقوق والواجبات. إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. وفي حديث عند الإمام أحمد في المسند: على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. فأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. إنهم أهل الوفاء الذين قاموا بأداء الأمانات والوفاء بالحقوق بكل حب وصفاء. إنهم أهل الوفاء الذين تفطرت قلوبهم من خشية الله رب العالمين أن يحاسبهم على تلك الحقوق فتغل أعناقهم عند لقاء ربهم. إنها الحقوق التي قربت عبادة وأبعدت من أضاعها، إنها الحقوق التي أضاعها رجال فغلت أعناقهم يوم العرض على خالق السماء والأرض، إنها الحقوق التي أضاعها نساء فخرجت الواحدة منهن من الدنيا والجنة حرام عليها، إنها الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها ونزل بها جبريل الأمين عليه السلام، إنها الحقوق التي طالما وقف النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه فأدمع لها العيون وسكب لها الجفون وأخشع لها القلوب. وكان آخر عهده صلى الله عليه وآله عندما وقف موقفا ما وقف قبله ولا بعده، واجتمع بأمته في حجة الوداع وذكر وبين ونصح وحث على أداء الحقوق، ففتح الله له القلوب والأسماع فأحل الحلال وحرم الحرام وأبان الشريعة وفصل الأحكام. وقف صلوات ربي وتسليماته عليه فخشعت القلوب من كلامه ودمعت العيون من عظيم بيانه، وكان من خطبته المشهورة وكلماته المأثورة: واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله. أبان النبي حقوق الزوج في خطبة الوداع على زوجته، وأبان حقوق الزوجة على زوجها، وأشهد الله على البلاغ فشهد العباد وشهدت الأرض أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ لله حجته وأدى لله أمانته ورسالته. إنها الحقوق التي رغب فيها ورهب، رغب في أدائها والوفاء بها ورهب من إضاعتها حتى لا يغل العبد بها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تفصيل تلك الحقوق والواجبات، لأنه كما تعلمون أن الأسرة المسلمة شركة بين زوج وزوجة، هذه الشركة قوامها وأساسها ورأس مالها المودة والرحمة، قاعدتها تقوى الله رب العالمين. هناك حقوق وواجبات متبادلة بين الأزواج والزوجات، وأنتم تعيشون في تلك المجتمعات الغربية، فكم من حقوق ضيعت وكم من واجبات لم يلتزم بها. من أجل ذلك أردنا أن نبين ونفصل من باب إقامة الحجة، ومن باب أن يترك الأسماع كلام الله تعالى وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ونبدأ إخوتاه بحقوق الزوجة أولا، لأنه كثيرا ما نلام تتحدثون عن حقوق الرجال وعن حقوق الأزواج، فأين حقوق الزوجات؟ سنبدأ إخوتاه بحقك أنت أولا، ثم نثني بحق الأزواج، فأقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى في كتابه الكريم، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. سورة البقرة آية 28 بعد 200. وهذه الحقوق التي هي للزوجة على رأسها حق النفقة، حق النفقة. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سورة الطلاق آية 7. وقال تعالى في الآية التي قبلها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فجعل الإسلام النفقة على الرجال، فالذي ينفق على الزوجة هو الرجل، حتى لا تختل الموازين، فعندما تعكس الآيات تضيع الواجبات. حق النفقة على الرجال، الرجل هو المسؤول عن الأسرة المسلمة في إسلامنا، فأنت المسؤول أن توفر لها سكنا، وأنت المسؤول عن إطعامها وعن ملبسها، رعاية وعناية أوجبها الإسلام على الأزواج تجاه الزوجات. إذن من المسؤول عن النفقة، المرأة أم الرجل؟ من؟ الرجل. ايه الحكاية؟ مش عارفين ولا ايه؟ احنا لسه ما بدأناش، احنا جينا غلط ولا ايه؟ سبحان الله. قال ان انا سمعت ان في الغرب في مهنة كده اسمها زوج، يا فلان ما بتشتغلش؟ يقول لك انا زوج. فالزواج مهنة في اوروبا الان، يتزوج ويقعد في البيت لا شغلة ولا مشغلة. نسأل الله السلامة. المسلم ليس هكذا، المسلم عامل مجتهد مجد، يسعى ينفق على أسرة، يقيم سكنا، ينفق على زوجة، يطعم الزوجة، يكسو الزوجة. هذه مسؤوليتك كرجل، كرجل. يبقى النفقة على من؟ على الرجال. هذا ما علمنا إياه إسلامنا، وهذا ما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رغب النبي الأمين صلى الله عليه وآله في النفقة على الزوجة والأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال النبي أعظمها أجرا الدينار الذي ينفقه الزوج على أهله، على زوجه وولده. نعم إخوتاه، الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، أي يبتغي بها وجه الله ورضاه، كانت له صدقة. حديث متفق عليه، أي جاء عند البخاري ومسلم. وإذا أنفقت المرأة من مال زوجها في سبيل الله من غير إفساد ولا إسراف، كان ذلك حسنة في ميزان زوجها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. أخرجه الإمام مسلم. وللزوجة أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه ما يكفيها إذا قصر في الإنفاق وكان شحيحا بخيلا مقترا، فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، ما يكفيها ولدها بالمعروف، ولا تزيد عن حد الكفاية. فقد سألت السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان أي زوجها رجل شحيح. هناك من الناس من يكون البخل صفته، يخاف يطلع، هو يحب يعد فقط ويشيل تحت البلاط، إنما ينفق لا، يطلع لا، ياخد ما يعطي. تقول له خد حبيبه، تقول له هات عدوه، اوعى تقول له هات، قل له خد يبقى حبيبه قوي، إنما تقول له عايزين مش عايز يسمعها دي، بيكره كلمة هات. ولذلك ضربوا عليها دعابة كده بدر البخيل اللي سقط في حفرة، وقع في الحفرة، فمعد عليه رجل لقاه في الحفرة عايز يطلعه، فبيقول له هات إيدك، مش عايز يديله إيد، ما تعودش حد يقول له إيه هات يا فلان، هات إيدك أبدا. ففهم صاحبنا قال خد إيدي، راح مد إيديه وخد وراح مطلعه. ففي ناس كده صعب،
لما تطلع اكنك بتقطع من جلدي والعياذ بالله، ما تقولوش هات، قول له ايه؟ خذ. فبرضو اذا كان كده تقول له خذ فاتوره الطعام، خذ بتاع ملابس العيال، خذ عشان ياخد، انما تقولوش ايه؟ هات. يبقى البخيل ده يا جماعه يؤثر على البيت لا محاله. من صفات عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الاعتدال. لا تبذر ولا تسرف ولا تكون بخيل تمنعهم حقوقهم. فالسيدة هند بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولد إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث متفق عليه، يعني خذي ما يكفي طعامك وطعام أولادك بالمعروف، ويكفي كسوتك وكسوة أولادك بالمعروف، إنك تعيشي حياة لحد الكفاية دون إسراف أو تبذير. إذن الحق الأول النفقة، ولا بد أن تكون النفقة من حلال طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من صح فالنار به أولى، أو كما قال النبي. لذا من يجلسون بلا عمل، احفظ هذا جيدا، بلا أعذار، هؤلاء يأكلون السحت ويطعمون ذويهم السحت والعياذ بالله، لأنهم أخذوا ما لا يستحقون وأكلوا من مال الغير بلا استحقاق. احفظوا هذا جيدا، السوسيال اللي بيأكل بلا عذر، لا هو مال تقاعد ولا هو مريض عاجز عن العمل ولا كان في عمل وأغلقت الأبواب وينتظر وجود فرصة عمل، ولكن جاي يبحث عن ثغرات القوانين، ينام ويربي القروش ويركب السيارات ويبني الدور بلا عمل، يأكل السحت ويطعم أهله السحت. ويأتي يوم القيامة وهذه المسألة نقطة سوداء في وجهه والعياذ بالله رب العالمين. نعم إخوتان، فانتبهوا لهذه الحقائق. يبقى الحق الأول حق النفقة. ثانيا حسن العشرة. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء آية 19. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاطف أهله ويداعب زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى الزوج أن يتأسى بالنبي. ومن حسن العشرة الكلمة الطيبة والبسمة الجميلة للزوجة ومعاملة الزوجة بالرحمة وبالرزق وباللين. ملاعبة الزوجة من حسن العشرة، مداعبة الزوجة من حسن العشرة، وهذا هو الدين، هذا هو الدين. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال النبي للقوم تقدموا فتقدموا، ثم نظر إلي وقال يا عائشة أتسابقينني؟ قلت أسابقك يا رسول الله. فسابقت النبي فسبقته فضحك النبي. حسن عشرة يدخل معها سباقا النبي الأمين خير مخلوق وأعظم مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمنا كيف تكون معاشرة الزوجات. فالنبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا ونهانا منه. تقول أمنا عائشة: ومرت الأيام فلما ملئت لحما خرجت يوما مع رسول الله في سفر، فقال النبي للقوم: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي يا عائشة: أتسابقينني؟ قلت: أسابقك يا رسول الله. فسابقت النبي فسبقني النبي، فابتسم النبي وقال: يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، وضحك النبي محمد. من منا يفعل، من منا يفعل هذا مع أهله؟ اسأل نفسك كثيرا علشان تعرف لماذا كثير من بيوت المسلمين تقول للاهتزاز. غابت في كثير من بيوت المسلمين حسن العشرة بين الأزواج، غاب هدي محمد النبي صلى الله عليه وآله من بيوت المسلمين إلا من رحم ربي وعصم. البعض في ظل المشاغل قد ينظر إلى هذه الأمور باستخفاف: هو أنا فاضي؟ تقول لي: ألعبها؟ هو أنا فاضي؟ ما أنت شايف الحياة، بئسة الحياة هذه الذي تجعلك تبتعد عن كتاب ربك وسنة نبيك. هل أنت أكثر شغلا من رسول الله؟ النبي كان يبني أمة ويقيم دولة ويبلغ رسالة ربه، هل أنت أكثر منه شغلة؟ نعم، لأن دنياك ملأت قلبك فما جعلت هناك مكانا للسنة أو لحسن العشر. نقول للأزواج: اتقوا الله في الزوجات، فإن الله سائلكم يوم القيامة عن هذه الأمانة التي ضيعتموها وفرطتم فيها. فكم من زوج أهمل زوجته وآل الأمر إلى الفراق وضاع الأبناء وفسدت الأسرة، فليتحمل الوزر كاملا يوم العرض على خالق السماء والأرض. وهذا والله هذا الظالم لا ولن يفلح أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، لأنه فرط في الأمانة وما أداها كاملة. انظر إلى النبي كيف كان يعاشر زوجاته صلوات ربي وتسليماته عليه. بل تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما بنى بي النبي صلى الله عليه وآله وكان أطفال الحبشة يلعبون في ساحة المسجد، مسجد مين؟ مسجد رسول الله. الأطفال بيلعبوا فين؟ في ساحة مسجد النبي، خلي بالك أوي. وكانوا يتدربون على الفروسية في ساحة مسجد رسول الله، وكانوا يترمون بالحراب في ساحة مسجد رسول الله، بل ويشاركهم النبي الرمي صلى الله عليه وسلم، تربية وإعداد لجيل. تقول: فنظر إلي النبي وقال: يا عائشة أتشاهدين؟ رأيك تتفرجي؟ أشرت: نعم يا رسول الله. تقول: فوقف النبي بباب حجرتي وسترني، وصعدت من خلف ظهر النبي، وضعت ذقني على كتف رسول الله، وخدي في خد رسول الله. الله أكبر على هذا المشهد، تخيلوا هذا المشهد. أين عائشة؟ على ظهر النبي محمد. أين ذقنها؟ على كتف رسول الله. وأين خدها؟ يلاصق خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول يقول لي النبي أيكفيك يا عائشة؟ أقول ليس بعد يا رسول الله، لسه شوي. أيكفيك يا عائشة؟ ليس بعد يا رسول الله. تقول وما بي حاجة للمشاهدة، ولكنني أردت أن تعلم زوجات النبي منزلتي عند رسول الله، منزلتي عند رسول الله. هكذا تكون معاملة الزوجة إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا تكون حسن العشرة. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي. يبقى الخيرية مربوطة بإيه؟ بحسن معاشرتك لزوجتك وأولادك. شوف حالك مع الزوجة والأولاد، خيرية مربوطة هنا، منوطة هنا بحسن معاشرتك للأهل. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، أو كما قال النبي. ده أكمل المؤمنين إيمانا. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج، في مهنة أهله أي يساعد زوجاته في بعض أعمال البيت صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رسول الله. كم مرة أخي الحبيب دخلت المطبخ وغسلت صحن من الصحون مع زوجتك؟ كم مرة؟ كم مرة يا سيدي وقفت معاها وهي بتطبخ وساعدتها؟ قالت لك هات السلك الأسود، اديته لي. طب هات شوية ملح، اديت لها. كم مرة؟ اسأل نفسك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، وهو أعظم مخلوق صلى الله عليه وآله. هل انتقص هذا من قدر نبينا؟ الإجابة لا، إنه أعظم الخلق صلى الله عليه وآله. ومن صور حسن العشرة السماح للزوجة في التعبير عن رأيها، وإذا كان رأيها صوابا عليك أن تعمل به. اسمع لها، اسمع رأيها، شاورها. انظر إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها يوم الحديبية. أنا عايزك تتعامل مع القرآن والسنة بتدبر. قف مع النصوص وقفة المتدبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية بعد أن عقد الصلح أمر النبي المسلمين أن يحلقوا رؤوسهم وأن يحلوا إحرامهم للعودة إلى المدينة بغير عمرة، شروط الصلح. فتباطأ المسلمون، فماذا فعل رسولنا؟ دخل إلى أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فذكر لها ما لقي من الناس. هذه حسن العشق، يأخذ رأيها صلى الله عليه وسلم. مش كما يقال يقول لك شوروهم وخالفوهم، كلام باطل لا يصح، كلام عادات وتقاليد قبيحة بعيدة عن الإسلام. من قال هذا؟ بل شاوروهم وخالفوه. هذا ليس من إسلامنا وليس من هدي نبينا صلى الله عليه وآله. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سلمة يشاورها في الأمر صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أتحب ذلك؟ يعني أنت تحب أن ينفذوا أمرك؟ هي عارفة أن هم في شدة الحزن، إزاي ما يقضوش العمر وإزاي الشروط الظالمة دي صعب عليهم أوي، لكنهم لا يستطيعون أبدا أن يردوا أمرا للنبي أبدا، ولكن الحزن الشديد جعلهم يتباطؤون. فقالت أم سلمة: أتحب ذلك يا رسول الله؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا، ما تكلمش أي أحد من الصحابة، اخرج وبعدين حتى تنحر بدنك، انحر الهدي بتاعك، كلام جميل، وتدعو حالقك فيحلقك، ادعو الحلاق يحلق رأسك. فخرج فلم يكلم أحدا. بيعمل النبي الآن؟ أخذ برأي من؟ أم سلمة رضي الله عنه، وهو من؟ رسول الله المؤيد بوحي السماء صلى الله عليه وسلم، يعلم البشرية الدرس. نعم، خرج النبي فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، فلما رأى المسلمون ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم زال عنهم الذهول وأحسوا خطر المعصية بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاموا ينحرون هديهم ويحلق بعضهم بعضا، وذلك بفضل الله عز وجل ثم مشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خذ رأيها، وإن كان رأيها صوابا فاعمل به، أما إن كان خطأ فلا تعمل به، وبين لها أنه خطأ بالدليل. من حسن العشرة أيضا التبسم والملاطفة والبر. كم مرة تحك الزبدة؟ ما تضحكش ليه؟ بس أنا مش زبدة، تضحكيش أنا، أنا بقول لك اضحك في البيت، وأنا برضو اضحك لي. تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صبر. كم مرة ضحكت لها وضحكتها؟ قلت لها دعابة حلوة كده بصدق طبعا، خليتها ضحك. ده من أعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم، ما بالك بالزوجة، إنك تفرحها تخفف عنها، لأن الزوجة بتمر عليها فترات يكون فيها اضطراب معين، المزاج غير منضبط، ممكن تكون متوترة، فمحتاجة زوج يحتضنها، كلمة حلوة جميلة يخفف عنها، يخلي الحياة جنة. فعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تقل لها قبحك الله، دي ممنوعة. يعني أنت مطالب بالقول الطيب مع الزوجة، قل لها كلمة حلوة، اديها ريق حلو كما يقول المصريون عندنا، اديها ريق حلو، اديها ايه؟ ريق حلو، وانت اللي قعدت جنبي تحمل. انت لسه يا حسام، ربنا يعينك ان شاء الله لما نبني البيت بقى نبقى نتكلم معاك. ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، حديث عند ابي داود وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. المرأة خلقت من ضلع آدم، صح كده؟ حواء خلقت من ضلع آدم، في الضلع اللي بنسميه القفص الصدري ده، عارف الضلع ده؟ ايه فائدة الضلع في الجسم؟ يحفظ قوامه واعتداله. تخيل جسم بلا أضلاع شكله ايه؟ بلوطة، جل، جل، عارف الجل؟ مفيش أضلاع، لا يستوي. يبقى الضلع بيعمل ايه؟ يجعل البدن مستويا، وكذلك الزوجة في البيت. مش انت بتقول هي النص الحل؟ نعم حبيبي، هي النص الحل، تخلي البيت جنة، تحفظ البيت، تربي الأولاد، تغسل لك هدمتك، وتطبخ لك أكلتك، وتنظف بيتك، وترعاك، تخلي بالها منك. أنا لسه جايين لها، أنا عارف أنت قاعد متضايق، أنت عمال تدينا دلوقتي. أنا لسه جاي، ده أنا جاي لها دلوقتي، اصبر عليا، ما تستعجلش، وما تسيئش الظن، مش هنسيب، دي حقوق لازم تؤدى كاملة. أنا عارف إن بعض الأخوات قاعدين فرحانات الآن، أنا عايزها تفرح، وعايزها تفرح أكثر بقى لما تعرف اللي عليها إيه، ده المؤمن بقى. مش نعمل زي البخيل، نقول له خد يفرح، هات لا، لا ده أنا عايزك خد وهات، دي الشركة، دي الأسرة، إذا بديك الحق لازم أخد منك الإيه؟ الحق. فالزوجة بمثابة الضلع، والضلع من طبيعته العوج، وإلا ما بقاش ضلع. الضلع لازم يكون معوج، لأن تخيل الضلع ده معتادي المستقيم، تموت، أنت تموت. تخيل كده الضلع ده، القفص الصدري ده مش مجوب كده عشان يحفظ القلب والرئتين، إيه اللي يحصل؟ هيضغط على البطين والأذين ينوتك، عظمة تخش في قلبك تموت. فلازم يكون مجوف، لازم يكون معواك، وإلا ما ينفعش. فالزوجة جمالها في عوجها، تاني هي جمالها في ده، إنها تكون إيه؟ من ضلع. فعشان كده قال لك النبي فوصوا بالنساء خيرا. أحيانا في فترات معينة يبقى مزاجها غير منضبط، فلازم انت تكون بها رحيم، لازم ارحمها، واجعلنا بينهم مودة ورحمة، في رحمة في البيت. مش قادرة تعمل لك كوباية شاي، قوم اعملها انت، الله يبارك لك فيها ايه، اتعلم تعمل الشاي. مش قادرة تسخن لك الغدا، تعبانة اليوم مريضة، تموتها يعني عشان الغدا؟ ما هو لسه الأخ ده عشان لسه بالشنطة بتاعته، بقول له فين الكاس عشان نسجل الدرس، بيطلع قلب التونة من الشنطة ما شاء الله. طيب زي ما بتمشي بالتونة برضه يا أخي، إن شاء الله بعد الزواج كانت تعبانة، يا سيدي طلع قلب التونة برضه، مش مشكلة، خليها في الشنطة، ما تضيعهاش، خليها في الشنطة. ايه يعني النهارده تعبانه مش قادره اقوم انا اسخن؟ ده انا كمان اقوم اسخن لها هي كمان. ده الاسلام يا جماعه، ده الاسلام. فلازم ترحمها. كذلك من حقوق الزوجه تحصين الزوجة بالجماع، تحصين الزوجة بالجماع. فالجماع حق مشترك بين الزوجين، وقد اجتهد بعض أهل العلم فقالوا يستحب للرجل أن يجامع زوجته مرة على الأقل كل 4 ليالي، ولا يجوز للرجل أن يسافر سفرا طويلا ويترك زوجته وحيدة تشتاق إليه وترغب فيه، فإما أن يصطحبها معه وإما أن لا يغيب عنها أكثر من 4 أشهر. هو ده الإسلام، هو ده الدين، لأن من مقاصد الزواج إيه؟ العفة والتحصين، العفة والتحصين. تاني، الحق الثالث من حقوق الزوجة تحصين الزوجة بالجماع، تحصين الزوجة بالجماع، فالجماع حق مشترك بين الزوجين. وقد اجتهد بعض أهل العلم فقالوا يستحب للرجل أن يجامع زوجته مرة على الأقل كل 4 ليالي، ولا يجوز للرجل أن يسافر سفرا طويلا ويترك زوجته وحيدة تشتاق إليه وترغب فيه، فإما أن يصطحبها معه وإما ألا يغيب عنها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، إلا أن يكون الرجل والمرأة قد كبرتا في السن، كبر في السن وبينهما اتفاق على التنسيق وفقا لحالها ولحاله. المهم يكون فيه الرضا وعدم الظلم، فيه الرضا وعدم الظلم. ده حق، من فرط فيه يغل به يوم القيامة، فانتبهوا يا عباد الله. الحق الرابع العدل بين الزوجات إن كانت له أكثر من زوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، يعني مشلول والعياذ بالله، مشلول عاجز. الظلم، الظلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى إنه كان يقرع بينهن في سفره، من يجي مسافر يعمل قرعة بين زوجاته مين اللي تيجي معاه. شوف العدل، مش يرمي دي والجديدة بقى يهتم بالجديد، ده ظلم مبين. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الظلم، ومن ظلم فليستغفر الله ويتوب ويعود إلى ربه، فإن الرب غفور رحيم ويرد الحقوق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعدل بين زوجاته في الماديات جميعا. أما الميل القلبي فلا يلام عليه المرء، لا يلام عليه، ربما له أكثر من زوجة يميل إلى إحدى الزوجات قلبيا عن الأخريات مثلا، فلا يلام على ذلك. المهم لا يحمل ذلك على الظلم في الماديات، كلهن سواء في المعاملة، في الماديات، في الكسوة، في الطعام، في السكن، في المبيت. كان النبي يعدل ماديا ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، لأن نبينا كان يميل لعائشة ميلا شديدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يلام عليه المرء، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تعلم صحابة رسول الله من رسول الله العدل. نأخذ هذا النموذج الفريد لصحابي جليل قال عنه النبي الأمين: أعلم أمتي بالحلال والحرام لعلكم عرفتموه، معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ كانت له زوجتان رضي الله عنه وأرضاه، فكان إذا كانت ليلة إحداهن إذا أصبح لا يشرب عندها كوب الماء حتى لا يظلم الأخرى، يخشى من شربة ماء قد تقوده إلى النار. أنت كانت ليلتك أمس، الأمس الصباح يوم جديد لغيرك ليس لك. يا الله إيه العدل العجيب ده، كوباية المية أيوة، هو دول اتربوا على منهج النبوة، كوب الماء ما يشربوش في بيتها، خلاص أنا عندي بيت آخر. الأعجب من ذلك، انظروا إلى العدل العجيب ده، شاء الرب جل وعلا أن تموت زوجته في يوم واحد. فكفنتا بعد أن غسلتا وصلى الناس عليهما وحملتا إلى القبر، فوقف معاذ بن جبل في حيرة شديدة، أيهما يقدم إلى القبر ويخشى الظلم. يا الله، يخشى أن يظلم إحداهن بعد موتها فيقدم إحداهن على الأخرى، فماذا صنع؟ فأجرى القرعة بينهما عند القبر، ومن خرجت في القرعة قدمها إلى القبر. إنه العدل، إنه العدل إخوتاه، فالعدل بين الزوجات إن كانت هناك أكثر من زوجة واجب شرعي وحق. من حق المرأة المهر، المهر حقها، لأن البعض للأسف في دول الغرب يتهاون في قضية المهور، يقول لك الزواج ببلاش. ما في زواج ببلاش، لازم تقدم لها مهر ولو كان قليل، إن المهر حقها، المهر حقها، وهو أحد حقوق الزوجة على الزوج، ولها أن تأخذه كاملا أو تأخذ بعضه وتعفو عن بعضه الآخر أو تعفو عنه كله، هي حر، مما تديها المهر هي تريد أن تعفو برضا وطيب نفس، هذا لها، لأنه ما حقها، لها أن تعفو عنه. كان هذا باختصار عن حقوق الزوجة. الآن أنتقل إلى حقوق الزوج على زوجته. كوباية الشيخ تفضل يا حاج أمين، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وعشان نتكلم عن حقوق الأزواج عايزين كوباية شاي تاني. تعالوا بقى نتكلم عن حقوق الزوج. ذكرنا أن الحياة الزوجية مشاركة بين زوج وزوجة، رأس مال الحياة الزوجية إيه؟ المودة والرحمة. هناك حقوق متبادلة بين الزوجين، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله، سورة البقرة 28 بعد المئتين. طيب، وقد سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أي الناس، اسمع كويس، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ وأقول للأخوات يسمعن جيدا، هذا كلام محمد بن عبد الله رسول الله. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. فقالت أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه، أو كما قال النبي الحاكم والبزار. فمن حقوق الزوج على الزوجة أولا حق القوامة، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. يا جماعة، في شرعنا وفي ديننا الرجل رجل والمرأة مرأة. هقول مرة ثانية: في ديننا الرجل رجل والمرأة مرأة، مساواة. أيوة، مساواة فين؟ في التكاليف الشرعية. فرض عليك التوحيد زي ما فرض على الرجل، فرض عليك العبادات كما فرضت على الرجال، فرضت عليك طاعة الرحمن كما فرضت على الرجال، مساواة الثواب والعقاب، كما أن الطائع له الجنة فالطائع لها الجنة، كما أن العاصي المخالف له العذاب فكذلك العصية المخالف. هذه المساواة، مساواة في الحقوق المادية. لك ذمة مالية خاصة بك، لك حرية التصرف فيها باعتدال مع ضوابط الشرع. إنما في طبيعة الخلق هو رجل وأنت امرأة. الوظائف تختلف، أنت تحملين وتضعين وترضعين وتربين، وهو رجل يسعى ويكد ويسعى ويتكسف، يقوم بأعمال لا تستطيعين أنت القيام بها. ومن حارب المنهج عاش نكدا تعيسا. وانظروا إلى دول الغرب، وانظروا إلى المرأة في كل مكان. لما خالفت منهج الله وابتعدت عن هدي رسول الله كان الشقاء. أنت لك وظيفة من أجل وأعظم الوظائف بيتك، أنت تبنين لنا الأجيال وتصنعين لنا الرجال. أنت أختاه كما قال عنك الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلك وظائف فعليك أن تؤديها واتقي ربك. يبقى القوامة في ديننا للرجال، والقوامة رعاية وعناية، ليست قوامة تحطيم أو تقصير أو فرض الآراء بالباطل أبدا، بل هي قوامة رعاية وعناية من الرجال للنساء. فالقوامة تقوم على الاحترام المتبادل بين الزوجين والرعاية الكاملة من الرجال للنساء. فالرجل له القدرة على تحمل مشاق العمل وتبعات الحياة، ويستطيع أن ينظر إلى الأمور نظرة مستقبلية، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، بخلاف المرأة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قولوا بلى. بلى، الخالق قال لنا: وليس الذكر كالأنثى. والخالق قال لنا: الرجال قوامون على النساء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن خالف المنهج كان الشقاء، كان الشقاء. لما خرجت المرأة بلا ضوابط وبلا ضرورات وتركت بيتها وتركت أولادها، البيوت دمرت. والله إخوتها، عندما تخلت المرأة عن مسؤوليتها في البيت ضاعت المجتمعات وضاعت الأمة، لأنها تركت هذا الصغر خاليا لا يوجد من يملأه. ضيعنا الأولاد وشربنا البنات وأهلكنا البيوت، وانت شقيتي شقيتي وتعبتي. سبحان الله، والاسلام يريد لك الراحة والسعادة. فالقوامة للرجال. هذه كوباية شاي كويسة أو. الحق الثاني للأزواج الطاعة. أوجب الإسلام على المرأة طاعة زوجها، ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أعد الله لها الجنة إذا أحسنت طاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال النبي. الله أكبر، شوف طاعة الزوج في المعروف، بها تفتح لك أختاه أبواب الجنان الثمانية، ادخلي من أي باب شئت. شوف قيمة الزوج وحق الزوج على الزوجة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة، أو كما قال النبي. الله أكبر، الزوجة اللي تموت وزوجها راضي عنها تدخل الجنة. حديث عند ابن ماجه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، إحنا اللي بنخدم الرجال، فما لنا من ذلك، إيه أجرنا؟ الله أكبر. شوف يا جماعة السؤال الجميل. فقال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك أن يساويه، وقليل من كن من يفعله. الله أكبر، يعني طاعة المرأة للزوج واعتراف المرأة بحق الزوج يعدل جهاد الرجال في سبيل الله، وقليل من كن من يفعله. الحق الثالث: تلبية رغبة الزوج في الجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحديث خرجه الإمام مسلم. طبعا المرأة التي تمشي متزينة متعطرة في الطرقات شيطان يتحرك، تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، ويأثم كل من له عليها ولاية، من أب أو زوج أو أخ أو ابن. كيف خرجت هكذا؟ واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو كما قال النبي. البخاري ومسلم وأحمد. ولا طاعة للزوج في الجماع إذا كان هناك مانع شرعي عند زوجته. ومن ذلك الموانع الشرعية: واحد، أن تكون الزوجة حائضا أو نفساء يحرم الجماع، ولا يجوز لها أن تلبي رغبته إن شاء، إن حد كبيرة من الكبائر لا يجوز. كذلك من الموانع أن تكون صائمة صيام فرض كشهر رمضان أثناء نهار رمضان لا يجوز، أو صيام نذر، لأن النذر واجب وفرض، أو صيام قضاء لرمضان أو كفارة عن يمين أو ما شابه ذلك، أما في الليل فيحل له ذلك لقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سورة البقرة 87 بعد المئة الأولى. كذلك من الموانع أن تكون محرمة بحج أو عمرة. كذلك من الموانع أن يكون قد طلب جماعها في ضبورها فهذا يحرم ولا يجوز بموانع. طب ماذا يحل للرجل مع زوجته في فترة حيضها؟ يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته فيما دون الفرج. فإذا جامع الرجل زوجته وهي حائض وكان عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب منها وعليه أن يتصدق بدينار، يعني تقريبا 4 جرامات ذهب. ها طبعا إن كان الوطء في أول الحيض وبنصف دينار إن كان في آخره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. ويقاس النفاس على الحيض، هذه أحكام لابد من معرفتها. من حق الزوج على زوجته التزين لزوجها، تتزين لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أخرجه الترمذي والنسائي. الإسمد يعني الكحل، نوع من أنواع الكحل. طبعا النبي يتكلم عن الزينة التي كانت معروفة لديهم، فكل زينة لا تخالف الشرع يجوز للزوجة أن تستعملها لزوجها. وكانت النساء تتزين بالحلي وترتدي الثياب المصبوغة بالعصفر اللون الأحمر. طبعا الآن في العصر الحديث يعني مظاهر الزينة كثيرة جدا، يعني ربما أكون لست على خبرة بها ولكن أنتم تعرفونها جيدا. فالزوجة يا جماعة، الزوجة التي تريد أن تكسب قلب زوجها كل يوم تكون عروس كما كانت في ليلة زفافها، دي المرأة، دي الزوجة في الإسلام، حتى وإن مرت سنوات وسنوات على الزواج كل يوم يجي لقى عروس في البيت. تزعلان ليه؟ هذه الليلة ده شغلانة، هننكد عليك ولا ايه؟ هنزيد ان شاء الله. يبقى في كل يوم دي الزوجة الشاطرة بقى، الزوجة المسلمة اللي سلكت مسلك القرآن والسنة، هي دي الزوجة. عشان تعرفوا بقى الجماعة في الغرب بيساعدها، انت بتلبسي الحجاب ده؟ لا ده بره بقى، جوه لا. لأن بعض غير المسلم بيعتقدنا أن المسلمة على طول حتى في البيت بالحجاب، نقول لها لا لا خالص، ده في الخارج فقط، إنما جوه بيتها زوجة، كل ليلة هي زوجة، دي المرأة بقى المسلمة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا، كما يكون مسافر النبي منع إنك تروح على بيتك فجأة. ليه؟ عشان تتزين وتخيل. لما تكون على سفر لازم تخبرها إن أنت جاي. طب ما كانش عندهم وسائل اتصال، فكان النبي يعلمهم لما تيجي من سفر تروح المسجد أولا وترسل إلى بيتك من يعلم إن أنت وصلت حتى تستحد الشعث إلى آخره، أنت عارفين الأحاديث. تتهيأ للزوج. الآن من نعم الله علينا الهاتف الجوال، ده نعمة عظيمة جدا. قبل ما بتتصل انا جاي يوم كذا فتتهيأ. شوف قد ايه الاسلام جميل. حتى لا يرى الزوج من زوجته ما يجعله يبغضها. فلازم تتزين له لانه حق عليك. وكان ابن عباس يقول اني اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي. يعني الزوج كمان يتزين للزوج. اعجب لحال بعض المسلمين والمسلمات لما نيجي خارجين بره تتزين احسن زينه وفي البيت يا دي النيله. شوفوا يا رايحه السوق مثلا كده بتلبس وتتزين وفي البيت يا رب سلم تشم ريحه البصل والثوم. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش ما ينفعش. اشم ساعه الاكل فقط انها مش في الحله وفي اللبس كمان. خلاص الاكل واللبس خلاص خلصت الى لبس الاكل البسي بقى لبس تاني. ايه يا حبيبي انت زعلان ولا ايه؟ انت هو سعيد بيقول لي قول قول. احنا عايزين استقرار البيوت يا جماعه. ان الله لا يستحي من الحق سبحانه جل وعلا. يبقى زوجه زوجه تتزين للزوج. والزوجه الشاطره بقى اللي تعرف زوجها بيحب ايه من الزينه وتعمله وبيكره ايه وتتجنبه. ده في زوجات بقى يقول لك بتجي لنا شكاوى كتير يقول لك سبحان بتتسنن انا بكره ايه وتعمله. عاصيه لله وعاصيه لرسول الله وان مت على ذلك الجنه عليك حرام. الجنه عليك حرام. شوفي بيحب ايه وتعمليه بيبغض ايه وتتجنبيه. قصيت عليكم قصه شريح القاضي وزوجة شريح القاضي فاكرين؟ عايز نقولها تاني. حاضر. شريح القاضي يا جماعة تزوج امرأة تسمى زينب من بني تميم. بني تميم دول يا جماعة كانوا معروفين بغلظ القلوب صعب جدا كان الناس يخافوا يتجوزوا منه. فشريح بيحكي قصة زواجه يقول للإمام الشعبي نساء تميم وما أدراك ما نساء تميم إني رأيت لهن عقولا. فتعجب الإمام الشعبي قال كيف ذلك؟ يعني معروف عن القبيلة دي إنها قبيلة صعبة قوي. قال عدت يوما وقت الظهيرة من جنازة. بيحكي قصة الزواج بقى. فمررت على ديار تميم فرأيت امرأة عجوزا على باب دار من الدور بجوارها جارية من أفضل ما رأيت. فدنوت من البيت وطلبت الماء وما بي من عطش. يعني بيتلكك يعني وكان يريد الزواج. فطلبت الماء وما بي من عطش. فقالت المرأة العجوز يا زينب إن الرجل غريب فأتي له باللبن. وكان من علامات الكرم اللبن. جيبي له إناء لبن. يقول فقلت لها يا خالة من الجارية؟ قالت إنها زينب بنت كذا وكذا وسمت له أباها. قلت لها يا خالة مشغولة أم فارغة؟ شوف الكلمات الجميلة قوي. يعني دي متزوجة ولا مش متزوجة؟ مرتبطة ولا مش مرتبطة؟ قالت بل فارغة. قلت أريد أن أتقدم له. قالت بني فعليك أن تأتي عمه. يقول فعدت إلى بيتي ثم تذكرت نساء تميم فقلت يا ويلك يا شريح ما لك ومال نساء تميم إيه اللي وداك هناك؟ ولكن قلت في نفسي يا شريح تقدم وتزوج فإن رأيت منها خيرا أمسكتها وإلا فارقتها. يقول: فجمعت إخواني من القراء والحفاظ العلماء يعني، وذهبت إلى عمها وطلبتها، فقال: ليس مثلك يرد يا شريح، وأنت كفء لها. يقول: في ليلة البناء، خلي بالك بقى ليلة الدخلة يعني، يقول: في ليلة البناء فتقدمت لأصلي ركعتين، فلما سلمت رأيتها خلفي تسلم بتسليم، بتصلي ورا منه ركعتين شكر. يقول: فلما فرغت إذا بها تصعد على مقعد كان في بيتي، وقالت: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. تخطب الله أكبر لسه الدخلة، أيوة، زوجة تقية ورعة دينة، بتخطب في مين؟ في شريح القاضي، قاضي المسلمين. يقول: ثم قالت: ثم أما بعد، اعلم يا شريح أنه كان في قومي من هو كفء لي، كما كان في قومك من هي كفء لك، ولكن إذا أراد الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فأحسن. الله أكبر، الله أكبر، وقد ملكت فأحسن، خلاص بقت ملكك أهو زوجة، فأحسن إلي. ثم قالت: ويا نعم ما قالت، أخبرني الآن شريح ماذا تحب فأتيه، وماذا تبغض فلا أتيه. قل لي الآن بتحب إيه عشان أعمله، وإيه اللي بتكرهه عشان أبعد عنه. أدي الزوج، شكلكم بقى كتير منكم ما اتجوزت صح، عشان وأنا بتكلم كله عامل كده، عايزه فين الزوجة دي؟ يقول: فأحوجتني والله يا شعبي للخطب، الزوجة بتخطب لازم أنا كمان أخطب. يقول: فصعدت بعدها على المقعد وقلت: إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. يا دليلة كلها خطب دي ولا إيه يا جماعة؟ إيه يا شريح ده ليلة البناء يا شريح، الله يبارك فيك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم أما بعد يا زينب، أحب كذا وكذا وأبغض كذا وكذا، فإن فعلت ما أحب كان حظك. ثم نزلت فصعدت مرة ثانية وقالت: إن الحمد لله. الله أكبر، دليل عايزين نخلص ولا إيه؟ يقول: ثم قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه وصلت على النبي، ثم قالت: يا شريح ماذا تأمرني في صلة أهلي وماذا عن جيراني؟ يقول: فصعدت بعدها وقلت: يا زينب، لا أحب أن أكون ثقيلا على أصهاري، يعني ما أحبش أبقى ثقيل زي بعض الشباب. يتزوج النهاردة الأب ارتاح من بنته شوية، روحي بقى يا بنتي افتحي بيت، ارتاح من واحدة تاني يوم تجيبه له معاه البيت، يفتح ويتغدى ويتعشى وناقص ينام ويقال قلوب العافية، قوم بقى روح، مش عايز روح البيت، بارك لهم في البيت. ايه الحكاية دي يا اخي؟ الله يهديك، خليك خفيف ما تبقاش ثقيل. هم خلص ده ما صدقوا زواج البنت، قالوا: شوية البيت يخف شوية، روح يا بنتي بقى يبقى لك بيت واحنا نيجي بقى عندك. لا ازاي، ده انا جايبه لك معايا يما اعدالك، ما ينفعش، خليك خفيف. قال: لا احب أن يملني أصهاري، وأما عن جيراني قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وهذا باب النصيحة للغيبة، يعني دول ما يدخلوش بيتي. فللزوج أن يعلم زوجته من يحب أن يدخل بيته ومن يبغض أن يدخل بيته، وعلى الزوجة أن تأتمر وتنافسه، مش تجيب له بفرحهم وغصب عنك، وإذا كان عاجبك وأنا حرة، حرة يبقى لست على طريقتنا. لأننا عبيد لله مقيدون بشرع الله وبهدي رسول الله، وطاعة الزوج واجبة في هذا الباب. يقول شريح: فبنيت بها يا شعبي وعشت معها عاما لم أرى منها بأسا قط، وذات يوم على رأس العام وأنا عائد من مجلس القضاء إلى بيتي رأيت امرأة كبيرة السن تأمر وتنهى في بيتي، فقلت: السلام عليكم يا خالة، من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا أم زينب فتنك، أنا حماتك يا ابني. لما كانش عارف حماتك. الله أكبر، الله أكبر. وده كان هدي السلف، مش يروح يشرب كافيه ويتمشى في الشطار قبل الزواج ومواعيد ومش عارف ايه ورسايل. زواج ايه ده؟ هذا ليس لزواج، هذا فجور لا يليق بمسلم ولا بمسلمة. المهم حد يا شيخ سيد، أنا أم زينب. قالت: بني كيف رأيت زينب؟ قال أماه: نعم الزوجة زينب. قالت: بني إذا رأيت منها عوجا فأدب. قال: يا خالة، لقد أدبت فأحسنت الأدب، وروضت فأحسنت الرياضة. قالت: اعلم يا شريح أن المرأة لا تكون أسوأ منها حالا إلا في حالين: إذا كانت مدللة عند زوجها. حضرتك تتنازل وتريح وتتنازل لما تضيع البيت وتضيعها معاك. والحالة الثانية: إذا رزقت بالولد فإن رأيت من زينب عوجا فأدب. يقول: فكانت أمها تأتيني على رأس كل عام مرة تنصح هذه النصائح ثم تنصرف، فقضيت مع زينب 20 سنة لم أرى منها بأسا قط، ولم تخالفني إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالما في 20 سنة مشكلة واحدة وكان لها ظالما. قال: وما تلك المرة يا شريح؟ قال: استيقظت يوما في صلاة الفجر فرأيت عقربا في صحن داري، فأكفأت عليه الإناء وقلت لها: يا زينب ابقي ها هنا لا تتحركين حتى أصلي الفجر ثم أعود. يقول: فذهبت إلى أم المسلمين في المسجد، فلما عدت وجدت العقرب قد خرج من تحت الإناء ولدغها وهي واقفة في مكانها لم تتحرك تنفيذا لأمري لها، وكنت لها ظالما. زينب زوجة شريح القاضي، الطاعة في المعروف والزينة. من حق الزوج على الزوجة حق الاستئذان، فعلى الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع، حيث يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه في صيام النافلة، التطوع مش الفرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا يدخل أحد بيته إلا بإذنه. يفرح لما يدخلش، فلانة ما تدخلش. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم إلا بإذنه، فإن فعلت شاعت وعطشت ولا يقبل منها، أو كما قال النبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما قال: أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أيم، أي لا زوج لي، وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ قال: إن حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه ألا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان الوزر عليها والأجر له، ومن حقه ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو أن تتوب، أو كما قال النبي. ده احنا بنسمع يقول لها: علي الطلاق، ما انت خارجة. تقول له: طلاق على طلاقك، لنا خارجة. هذه زوجة، هذه ليست بزوجة، مدام أمرك ائتمري، قال لك ما تخرجيش ما خرجش، سمع وطاعة للزوج مدام في المعروف ولا تخالفيه وإلا تكون الخاسرة. سادسا المحافظة على عرضه وماله، على الزوجة أن تحافظ على عرض زوجها، وهذا واضح مفهوم، وتحافظ على مال زوجها فلا تسرف ولا تبذر بغير ضرورة. كذلك من حقه الاعتراف بفضله، الزوجة لازم تعترف بفضل الزوج، مش دايما عتاب وتذكر المساوئ، وانت 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 لما كرهته في نفسه لازم تعترف بفضله وتبين مزاياه، ده حق له عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، أبو داود وابن حبان والترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت إلى النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نسأل الله السلام. أختم بالحق الثامن، خدمة الزوج. من حق الزوجة، الزوجة على زوجتي أن تخدمه. فاطمة بنت رسول الله كانت تخدم علي بن أبي طالب لدرجة أن يدها تشققت من العمل بالرحى، ولما أتت النبي الأمين تطلب منه خادما ليريحها من عمل الرحى قال لها النبي: يا فاطمة هل لك في خير من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 33. وما أعطاها خادمة، خدمة الزوج. أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت تخدم الزبير بن العوام زوجها، زوجها، بل كانت تحمل النوى على رأسها من أرض بعيدة أقطعها النبي للزبير من أجل أن تعلف فرس الزبير، مش تخدم الزبير فقط وتخدم فرس الزبير. وهي من؟ الصديقة بنت الصديق، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها. فخدمة الزوجة للزوج من باب الالتزام الديني، هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد وابن حزم وغيرهم رضي الله عن الجميع. بهذا القدر إخوتاه أكتفي. كان حديثنا عن أمانة الحقوق بين الزوجين، من قام بها وأداها أعتق من النار، ومن فرط وقصر يغل بها يوم العرض على خالق السماء والأرض. القول ما قلت فإن يك صوابا فمن الله وحده، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. إن فجر بقاء وكان اللقاء الواصل مع صورة أخرى من صور الأمانة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.